المسألة الخامسة في التشخص، لا زال الكلام في أحكام الماهية. فمن الأحكام التشخص، والتشخص يقابل الاشتراك، حيث الماهية من حيث هي تعم جميع الأفراد وجميع الماهيات، فهي القدر الجامع بين أفراد الماهية. بين مصادق الماهية، الماهية من حيث هي هي، الماهية من حيث هي هي. بعبارة أخرى، مرة سابقا على أن الجنس عبارة عن ماهية، ولكن باعتبار القدر الجامع وباعتبار ما به الاشتراك، باعتبار الاشتراك، باعتبار الشركة بين الحقائق المختلفة وبين الأنواع المختلفة. التشخص يقابل الشر، إنهما تقابل. فالمراد من التشخص هو عبارة عن تعين الماهية، بحيث تتعين هذه الماهية عن بقية الماهيات. يا ترى هل التشخص من الأمور الحقيقية، من الأمور الاعتبارية؟ عبارة أخرى، هل التشخص من الأعيان الخارجية، أو التشخص من الأمور الذهنية الاعتبارية؟ الحق أن التشخص من الأمور الاعتبارية، وبعبارة أخرى التشخص من المعقولات الثانية، باعتبار أن المعقولات الثانية تتوقف على معقولات أولى، والمعقولات الثانية ليس لها وجود خارجي، إنما وجود المعقولات الثانية في عالم الذهن كالكلية والجزئية والفصلية وغير ذلك. فالتشخص أيضا من المعقولات الثانية عليكم السلام، بمعنى عدم وجود عين خارجي للتشخص في الخارج، لأنه يرجى الانتباه، لأنه لو كان التشخص من الأعيان الخارجية للزم التسلسل، باعتبار أن التشخص إنما يكون باعتبار هذه الماهية وهذه الكلية متشخصة بتشخصات خاصة عن هذه الماهية وهذه الكلية. فلو كان التشخص له وجود خارجي، لو كان التشخص من الصفات الواقعية الخارجية كالقيام بالنسبة للزيت، حيث القيام من الصفات الخارجية، من الصفات الواقعية في مقابل الصفات الاعتبارية الذهنية، لو كان التشخص من الخارجيات ومن الصفات الواقعية، لأن التشخص صفة للماهية، صفة للماهية، الماهية تارة من حيث هي تكون مشتركة، وتارة من حيث خصوصيات تكون الماهية متشخصة، فالتشخص يقابل الشركة بالنسبة إلى الماهية. فالتشخص لو كان وجود خارجي، ولو كان التشخص صفة خارجية، للزم التسلسل. لماذا؟ لأن الصفات الخارجية دائما عند الاتصاف، كما مر سابقا، عند الاتصاف يحتاج إلى محل وحال، يعني الاتصاف رابط بين الصفة والموصوف، الصفة الحال والموصوف المحل. نحن نقول هذا الاتصاف هذا الاستصاف كما مر سابقا امر اعتباري وليس حقيقي، لانه لو كان اعتباري وليس حقيقي، لانه لو كان الاتصاف اتصاف زيد بالقيام، فالقيام صفه وزيد موصوف وبينهما اتصاف، لو كان هذا الاتصاف وجودا خارجيا للزم ان يكون لهذا الاتصاف محل اخر، يلزم ان يكون لهذا الاتصاف باعتبار صفه خارجيه، وكل صفه خارجيه يحتاج الى محل، حال يحتاج الى محل، فلزم لهذا الاتصاف ان يكون له محل، ويكون بين هذا الاتصاف وبين محل الاتصاف اتصاف اخر، اتصاف هذا الاتصاف بالمحل بمحله، والاتصاف الاول كان اتصاف الصفه بالموصوف، خرج من الصفه والموصوف عنوان الاتصاف، فلو كان الاتصاف خارجيا للزم ان يخرج ايضا من عنوان الاتصاف ومحل الاتصاف اتصافا اخر. وننقل الكلام الى الاتصاف الثالث، نقول الاتصاف الثالث ايضا يحتاج الى، لانه صفه حقيقيه، يحتاج الى محل، فيلزم ان يكون بين الاتصاف وبين محل اتصاف رابع، وهكذا فيلزم التسلسل. ما نحن فيه كذلك التشخص، لو كان باعتبار الخارج، يعني لو كان من الامور الخارجيه من الاعيان والحقائق الخارجيه للزم التسلسل، باعتبار ان هذا التشخص لهذا الكلي، هذا الكلي وهذه الماهيه متشخصه عن هذه الماهيه والكليه بتشخصها، فالتشخص لو كان في الخارج نفس التشخص يحتاج الى تشخص اخر، لان هذا التشخص المخصوص بهذه الكليه يحتاج الى تشخص ثاني، والتشخص الثاني يحتاج الى تشخص ثالث، وهكذا فيلزم التسلسل، بخلاف ما لو قلنا التشخص امر اعتباري. التشخص لو كان من الامور الاعتباريه وفي عالم الذهن لا يلزم التسلسل، لماذا؟ لان جميع المعقولات الثانيه اذا اردنا ان نتصورها من حيث الاتصاف يلزم وجود الموصوف، صحيح الاتصاف يلزم وجود الموصوف ووجود الصفه، وهذا الاتصاف يحتاج الى موصوف اخر، في عالم الذهن يلزم التسلسل ايضا، ولكن يمتاز التسلسل في عالم الذهن عن العالم الخارجي الواقعي انه في الخارج لا يمكن قطع السلسله باعتبار جميع العلل والمعاليل الفعليه في الخارج موجوده، بخلاف الذهن، الذهن وان كان يلزمه التسلسل الا انه يمكن قطع التسلسل بقطع الاعتبار. مثلا نقول هذه الكليه تتشخص بمشخصات، فلهذه الكليه تشخص في عالم الذهن باعتبار ان التشخص من الاعتباريات ومن المعقولات الثانيه، في عالم الذهن هناك تشخص لهذه الماهيه التي كانت مشتركه بنحو الاشتراك مع بقيه الماهيات ومع افراد الماهيات، فنقول هذا التشخص باعتبار هذه الماهيه في عالم الذهن يحتاج الى تشخص اخر، نفس التشخص يحتاج الى تشخص اخر في الذهن، وهذا صحيح، والتشخص الثاني يحتاج الى تشخص ثالث في الذهن، هذا ايضا صحيح، الى ما لا نهايه يلزم التسلسل. نعم يلزم التسلسل. اذا ما الفرق بين التسلسل الخارجي والتسلسل الداخلي ان صح التعبير؟ الفرق انه التسلسل الخارجي الفعلي لا يمكن انقطاع السلسله وتقطيع السلسله، ولكن الذهني بما انه اعتباري يمكن انقطاع السلسله بانقطاع الاعتبار. انت اقطع الاعتبار تنقطع السلسله، تقول هذا الكلي يحتاج الى تشخص، ثم التشخص يحتاج الى تشخص اخر، ولا اعتبره اكثر من هذا، يمكن ذلك، انقطعت السلسله لانه قطعت الاعتبار، فبما انه ينقطع الاعتبار تنقطع السلسله ايضا، فعليه التشخص من الامور الاعتباريه وتنقطع بانقطاع الاعتبار، يعني تنقطع سلسله التشخص باعتبار بانقطاع الاعتبار. هذا هو الحكم الاول بالنسبه الى التشخص. ثم بعد ذلك يا ترى ما هو علة التشخص؟ ما هو علة التشخص؟ وقع اختلاف بين الجمهور الحكماء قديما وحديثا وبين صدر المتألهين ومن تبع صدر المتألهين، حيث ذهب صدر الدين الشيرازي إلى أنه علة التشخص هو الوجود، لأن التشخص من لوازم الوجود كالأربعاء والزوجية. كيف الزوجية من لوازم ماهية الأربعاء؟ عند صدر المتألهين التشخص من لوازم الوجود، فعلة التشخص هو عبارة عن الوجود، علة التشخص عبارة عن الوجود. هذا ما ذهب إليه صدر الدين في كتابه الأسفار، ومن تبعه من تلامذته كصاحب المنظومة. ولكن جمهور الحكماء يذهب منهم، ومنهم المصنف والشارح، يذهب جمهور الحكماء إلى أن علة التشخص إما ذات الماهية، نفس ذات الماهية يلزمها التشخص، أو عوارض تعرض على الماهية بحيث يلزم تشخص الماهية. فعليه علة التشخص إما علة ذاتية في الماهية أو علة عرضية على الماهية، وفرق بينهما، بين التشخص الذاتي والتشخص العرضي، بحيث التشخص الذاتي لا يزول لأن الذاتي لا يمكن الانفكاك، بخلاف التشخص العرضي يمكن الانفكاك بين التشخص وبين الماهية. أما بناء على رأي صدر المتألهين لا يمكن الانفكاك بين التشخص وبين الماهية، باعتبار أنه التشخص من لوازم الوجود، والوجود يتلبس بالماهية في العينية الخارجية في الأعيان الخارجية، فلذا كل ماهية متشخصة. ولكن عند الجمهور ليس كل ماهية متشخصة. نعم، لو كان علة التشخص ذات الماهية يلزم أن تكون الماهية متشخصة، طبعا تكون واحدة غير متكثرة. أما إذا كانت علة التشخص، إذا كان علة التشخص عوارض تعرض على الماهية، فلا يلزم أن يكون التشخص لازما للماهية، بل ربما ينفك عن الماهية، ليس بنحو العلة والمعلول. طبعا ها هنا مباحث عند المصنف والشارح يعلم من خلال التطبيق. ثم بعد ذلك حكم جديد آخر بالنسبة للتشخص، يا ترى هل فرق بين التشخص وبين التمييز أو ليس بينهما فرق؟ في بداية الآن عند عوام الناس لا فرق بين التمييز والتشخص، باعتبار أنه التشخص يرجى الانتباه، باعتبار أنه التشخص تشخص الكلي، تشخص الماهية الكلية، والتمييز تمييز الماهية الكلية، فكأنما التشخص والتمييز من المترادفات. ولكن بالدقة العقلية وحسب الاصطلاح الفلسفي والكلامي إن صح التعبير، نجد فرقا بين التشخص وبين التمييز، حيث التشخص باعتبار نفس الماهية، التشخص باعتبار نفس الماهية ونفس الكلي، يعني التشخص في نفسه، ولكن التمييز باعتبار غيره. مثلا هذا الكتاب باعتبار نفسه متشخص، ولكن إذا قيس مع الآخر يكون متميز. فإذا التمييز بالقياس إلى الغير، ولكن التشخص بالقياس إلى نفسه، هذا فرق بين التشخص وبين الامتياز. مثال، تارة نقول افرض كتاب مع كتاب آخر يشبهه، نقول ها هنا يوجد التشخص ولكن لا يوجد الامتياز، بل توجد المشابهة، لأن هذا الكتاب شبيه هذا الكتاب، أو الأخوان التوأمان بينهما مشابهة غاية المشابهة، بحيث لا يفرق بينهما أو لا يعرف أحدهما عن الآخر، فيقول بين فيهما تشخص، لأن ماهية هذا الكتاب متشخصة بتشخصات خاصة، كما أن يعني بمادة خاصة، ومادة ذلك الكتاب مادة أخرى غير هذا مادة الكتاب الأول، وكذلك التوأمان، ولكن كذلك التوأمان، ولكن بالنسبة للامتياز ربما يكون بينهما امتياز ولا يكون بينهما تشخص. فعليه بين التشخص وبين الامتياز أي نسبة من النسب الأربع؟ عموم وخصوص من واج، وليس عموم خصوص مطلق، لأنه هناك مورد اجتماع يجتمع التشخص مع التمييز، وهناك موردي افتراق، موردا افتراق، يفترق التمييز عن التشخص والتشخص عن التمييز، كما يذكر ذلك المصنف والشارح، يعلم من خلال التطبيق. المسألة الخامسة بالتشخص، قال: والتشخص من الأمور الاعتبارية، فعليه ليس من الأمور الحقيقية، فإذا نظر إليه من حيث هو أمر عقلي وجد مشاركا لغيره، أو وجد مشاركا لغيره من التشخصات فيه، ولا يتسلسل بل ينقطع بانقطاع الاعتبار. أقول: التشخص أولا من ثواني المعقولات، يعني يتوقف على تصور وتعقل أولي، وهو تعقل الشيء الخارجي ثم ينتزع من الشيء الخارجي، كالفوقية ينتزع من فوق، فعليه التشخص من ثواني المعقولات أولا، ومن الأمور الاعتبارية لا من العينية الخارجية، وإلا لو كانت من الأمور الخارجية كالقيام لزيد لزم التسلسل، لأنه الاتصال أيضا يلزم أن يكون له محل خارجي، والاتصاف في المحل الخارجي يعني في اتصافه في المحل الخارجي يلزم أن يكون له اتصاف آخر، وهكذا، وكذلك التشخص. ثم إذا نظر إليه من حيث هو أمر عقلي، إذا نظرنا إلى التشخص على أنه من الأمور العقلية، يعني باعتباره أنه التشخص للكلي، الكل تارة ما فيه الاشتراك صار متشخص، هذا الكلي وهذه المائية متشخص عن باقي الماهيات، فالتشخص إنما هو في الذهن. فإذا نظر إليه من حيث هو أمر عقلي كان مشاركا، كان هذا التشخص مشاركا لغيره من التشخصات. نعم، التشخص بما هو تشخص، التشخص بما هو تشخص وبما هو أمر عقلي مشارك لجميع التشخصات، باعتبار هذه المائية فيها تشخص، هذه الماهية فيها تشخص، تلك الماهية فيها تشخص، وهكذا جميع الماهيات لكل ماهية تشخص. إذن العنوان العام لجميع التشخصات هو المعنى الكلي للتشخص، باعتبار التشخص الكلي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، فلا يمتنع أن نفرض العنوان الكلي والعقلي للتشخص، لا يمتنع أن نفرضه على هذا التشخص وهذا التشخص وإلى آخره. فإذا نظر إلى التشخص من حيث هو أمر عقلي كان مشاركا، كان هذا التشخص مشاركا لغيره، لغير هذا التشخص من التشخصات الأخرى، مشاركا في أي عنوان؟ في عنوان التشخص الكلي. فإذا التشخص يكون كليا ولا يلزم التسلسل، لماذا؟ لأنه ينقطع بانقطاع الاعتبار، ولا يلزم ذلك ولا يتسلسل ذلك، بل ينقطع بانقطاع الاعتبار. وهذا المعنى كأنه جواب عن سؤال مقدم، وهو أن التشخص ليس من الأمور العينية وإلا لزم التسلسل. نقول التشخص ليس من الأمور العينية لأنه يلزم التسلسل. خب، إذا لم يكن من الأمور العينية لأنه يلزم التسلسل، كذلك إذا كان من الأمور الذهنية أيضا يلزم التسلسل، إذا كان من الأمور الذهنية أيضا يلزم التسلسل. إذن يرجع إشكال التسلسل، يرجع لو كان من الأمور العقلية الذهنية، كما لو كان التسلسل لو كان التشخص من الأمور الخارجية الحقيقية، فيرجع الإشكال. لما قال ينقطع التسلسل، كأنما كلمة ينقطع إشارة إلى هذا الإشكال، إشارة إلى هذا الجواب، إلى هذا السؤال، على أنه صحيح يلزم التسلسل، ولكن هذا التسلسل لا ضير فيه، لأنه ينقطع سلسلة تنقطع السلسلة بانقطاع الاعتبار. وهذا كأنه انقطاع الاعتبار كأنه جواب عن سؤال مقدر، وهو أن التشخص ليس من الأمور العينية لأنه يلزم التسلسل، وإلا لزم التسلسل، لأن أفراد التشخصات قد اشتركت في مطلق التشخص، إذن يحتاج إلى تشخص آخر مغاير لما وقع به الاشتراك. التشخص الكلي ما به الاشتراك، التشخص الكلي يحتاج إلى فصل حتى يميز هذا التشخص عن التشخص الآخر، فيحتاج إلى تشخص آخر. التشخص عبارة عن الفصلية، حيث يشخص لنا الماهية الكلية والماهية المشتركة، فيحتاج إلى تشخص آخر مغاير لما وقع به الاشتراك. ولا يجوز أن يكون عدميا، لا يجوز أن يكون التشخص عدمي، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان عدمي تشخص التشخص، إذا كان عدميا كيف يصدر منه التشخص؟ فلا يصح أن يكون التشخص التشخص عدميا. الكلام في تشخص التشخص لا يصح أن يكون عدميا لإرادة الامتياز، باعتبار هذا التشخص يفيد الامتياز، يعني يعطي شيئا، وإذا أعطى شيئا يجب أن يكون وجودا، لأن فاقد الشيء لا يعطي لإفادته الامتياز. ولأنه يلزم أن تكون الماهية المتشخصة عدمية، لو كان تشخص التشخص عدميا يلزم أن يكون الماهية المتشخصة عدمية، مع أن الماهية المتشخصة وجودية وليست عدمية، فيلزم خلاف الفرض. هذا الإشكال الثاني. أولا لإفادته التمييز، ولأن فاقد الشيء لا يعطي، لا يصح أن يكون تشخص التشخص عدميا. كما ثانيا يلزم لو كان تشخص التشخص عدميا للزم أن تكون الماهية المتشخصة عدمية لعدم أحد جزئيها، باعتبار هذه الماهية تتركب من جزئين، من جزء تشخصي والجزء الآخر تشخص التشخص، لأنه وجود خارجي فيلزم أن يكون له تشخص آخر. فالتشخص الآخر لو كان عدميا ليلزم أن يكون فاقد الشيء معطيا وهذا باطل، ويلزم أن تكون الماهية ماهية عدمية لأنها مركبة من جزء عدمي وجزء وجودي، فباعتبار الجزء العدمي يلزم أن تكون الماهية عدمية، وهذا أيضا باطل وخلاف الفرض. ولأنه يلزم أن تكون الماهية المتشخصة عدمية لعدم أحد جزئيها، والجواب أنه أمر اعتباري، أن التشخص أمر اعتباري عقلي يتسلسل، ولكن ينقطع بانقطاع الاعتبار، ينقطع التسلسل بانقطاع الاعتبار. قال من أين أقرأ لكم المتن؟ ها، متن المصنف والشارح. قال والتشخص من الأمور الاعتبارية، فإذا نظر إليه من حيث هو أمر عقلي، من حيث أنه أمر عقلي، نجد أنه يشارك بقية التشخصات، إذن يكون معنى كليا، لأنه لا يمتنع فرض صدقي على كثير، فرض صدقي يعني نظرنا. فإذا نظر إلى التشخص، هذا التشخص الاعتباري، إذا نظر إليه من حيث هو أمر عقلي وجد مشاركا لغيره من التشخصات في هذا العنوان التشخصي في التشخص، فعليه يلزم أن يكون كليا ولا يتسلسل. جواب عن سؤال مقدر، أنه يلزم التسلسل فيما إذا كان خارجيا، يلزم التسلسل الخارجي الفعلي، وفيما إذا كان ذهنيا يلزم التسلسل. يقول ولا يتسلسل، يعني وإن لزم التسلسل في الواقع، لكن هذا التسلسل ممكن الانقطاع بانقطاع الاعتبار. ولا يتسلسل جواب عن سؤال مقدر، بل ينقطع بانقطاع الاعتبار. قال أما ما به التشخص، يعني علة التشخص، ما به أي علة التشخص. علة التشخص عند صدر المتألهين عبارة عن الوجود، لأن التشخص من لوازم الوجود، وهذا بحث مهم، هذا البحث مهم مما عليه، يعني من مواضع معترك الآراء الفلسفية فيما نحن فيه، على أنه علة التشخص هو الماهية، علة التشخص الوجود، علة التشخص العوارض للماهية، ما بأي شيء تتشخص هذه الماهية، عن باقية الماهيات بأي علة، فيقول ما به التشخص قد يكون نفس الماهية، يعني ذات الماهية، قد يكون التشخص من نفس الماهية فلا يتكثر. إذن يلزم أنه التشخص يكون تشخصا واحدا وليس متكثرا. وقد يستند إلى المادة المتشخصة بالأعراض، يعني يستند التشخص إلى المادة إلى الماهية، لكن المتشخص هذه الماهية بالأعراض الخاصة الحالة في تلك الماهية وفي تلك المادة. أقول لما حقق أن التشخص أو حقق أن التشخص من الأمور الاعتبارية للعينية، لما حقق المصنف أن التشخص من الأمور الاعتبارية للعينية الخارجية شرع المصنف في البحث عن علة التشخص، واعلم أنه قد يكون نفس الماهية المتشخصة. طبعا هذا مرام جمهور الحكماء، هذا على رأي جمهور الحكماء، على أن علة التشخص قد يكون نفس الماهية المتشخصة وقد يكون غيره. أما الأول نفس الماهية المتشخصة فلا يمكن أن يتكثر نوعه في الخارج. الماهية المتشخصة يلزم أن يكون في الخارج واحد وليس متعددا، فلا يمكن أن يتكثر نوعه في الخارج، فلا يوجد منه البتة إلا شخص واحد. الإنسان ماهية متشخصة، مثلا أفرض الإنسان ماهية متشخصة، طبعا الإنسان ماهية متشخصة بالعوارض، ولكن تفرضا الماهي الإنسان ماهية متشخصة بذاتها، مثلا إذا كان بذاتها يمكن أن تتكسر هذه الماهية المتشخصة في الخارج، لأنه يلزم وجود الكلي في الخارج، والحق أن الوجود وأن الكلي الطبيعي كالإنسان لا يوجد في الخارج، إنما وجوده بوجود فرده بوجود جزءه، فعليه لا يتكسر نوعه في الخارج، يعني نفس النوع ونفس الإنسان الكلي والماهية المتشخصة عن بقية الماهيات باعتبار تشخصت بالناطقية، الماهية المتشخصة بالناطقية عن بقية الأنواع، هذه الماهية لا تتكسر في الخارج، بل يوجد فرد واحد ومصداق واحد بالنسبة إلى هذه الماهية. مصداق واحد ليس يعني إنسان زيد فقط، لا، يعني زيد باعتبار إنسان، عامر باعتبار إنسان. إذن تشخص الماهية يستلزم، لو كانت ذاتية يستلزم أن تكون الماهية موجودة في فرد واحد وليست نفس الماهية متكثرة ومتعددة، فلا يمكن أن يتكثر نوعه في الخارج، فلا يوجد منه واعلم أنه قد يكون نفس الماهية المتشخصة وقد يكون غيره. أما الأول فلا يمكن أن يتكثر نوع المتشخص في الخارج، فلا يوجد من المتشخص البتة إلا شخص واحد، من المتشخص يعني من الماهية المتشخصة إلا شخص واحد. لماذا؟ لأن الماهية علة لذلك التشخص، فلو وجدت مع غيره انفكت العلة على المعلول وهذا خلف. الماهية باعتبار التشخص من ذات الماهية، باعتبار أن التشخص من ذات الماهية، فلو كان ذات الماهية مؤثرة في هذا التشخص إذن لا يوجد لهذه الماهية المتشخصة إلا فرد واحد، وإلا إذا وجد فرد، يعني عفوا لا يوجد إلا فرد واحد ولا يوجد نوع آخر لهذه الماهية المتشخصة في الخارج. الماهية المتشخصة لا يوجد لها نوع في الخارج تتكثر في الخارج، إنما الماهية المتشخصة توجد بوجود الفرد، فللماهية المتشخصة فرد واحد وليس متكثر. يقول لأنه باعتبار أن ذات الماهية هي علة للتشخص، فلو كان يوجد في فرد آخر مثلا يلزم انفكاك العلة عن المعلول، لأنه يلزم أن يوجد ذات الماهية في تشخص آخر غير التشخص الأول. إذا وجد في التشخص الآخر يلزم أن يكون الماهية ليس إلا لهذا التشخص، لأنه وجد في تشخص آخر، فيلزم انفكاك العلة والمعلول كما يلزم توارد علة على معلولين تامة، يعني توارد علة تامة على معلولين تامة، وهذا غير صحيح. تفعل إشكال؟
يعني الماهية سيدنا الآن لما تكون لهذا النوع مثلا تكون ذلك النوع الآخر، يعني
لا ممكن مثلا الآن ماهية الإنسان، ماهية الإنسان فيها فرد واحد، لا يمكن أن تكون ماهية الإنسان منطبق على ماهية الحمار، مستحيل، مستحيل أن ماهية الحمار تنطبق على ماهية الإنسان وماهية الإنسان تنطبق على ماهية الحمار. لا نجد ناسا كثير أروا من الحمير ظلوا من العقل، معاني أخلاقية كلامنا فلسفية. مع غير هذا التشخص يلزم انفكاك العلة عن المعلول، وهذا خلف، هذا خلاف الفرض، لأنه فرضنا أنه لكل معلول علة واحدة كما لكل علة معلول واحد، باعتبار الواحد لا يصدر منه إلا واحد بناء على هذه القاعدة. وأما الثاني فلا بد له من مادة قابلة للتكسر. أما الثاني إذا كانت تشخص علة التشخص باعتبار الماهية من حيث العوارض، باعتبار الماهية من حيث العوارض لا من حيث ذات الماهية، باعتبار الماهية من حيث العوارض فإنها قابلة للتكسر، وتلك المادة متشخصة بانضمام أعراض خاصة إليها إلى تلك المادة تحل في تلك المادة، مثل الكم المعين والكيف المعين والوضع المعين. مثلا افرض هذا الكتاب له كم فلان كيلو، مثلا له وزن كيلو وملون بالسواد مثلا كيف فلان معين، وله موضع فلان في الرف مثلا، وغير ذلك من التعينات والتشخصات، هذا يمكن أن يتكسر. لماذا؟ لأنه يتكسر باعتبار تعينات أخرى، باعتبار كم آخر، وباعتبار كيف آخر، وباعتبار وضع آخر، فيمكن هذا يتكسر، لأن علة التشخص هو عبارة عن الماهية باعتبار عوارض، فربما تكون هناك ماهية أخرى باعتبار عوارض أخرى فتتكسر، فعليه التشخص هنا يتكسر. أما التشخص في الأول يعني ما تكون ذات الماهية هي علة التشخص لا تتكسر، مثل الكم المعين والكيف المعين والوضع المعين، وباعتبار تشخص تلك المادة تشخص هذه الماهية الحالة فيها، باعتبار تلك المادة مثلا مادة هذا الكتاب يختلف عن مادة هذا الكتاب، إذا لمادة هذا الكتاب تشخص يعني لماهية هذا الكتاب تشخص، يختلف عن ماهية هذا الكتاب من حيث التشخص، إذا تكثرت التشخصات وتكثرت الماهيات من حيث تكثر التشخصات، وإنما تتكثر التشخصات باعتبار أن علة التشخص هنا ليس ذات الماهية، إنما العلة العوارض الحالة في الماهية. قال ولا يحصل التشخص لانضمام كلي عقلي إلى مثله. يرجى الانتباه. نقول التشخص عبارة عن تشخص الماهية في مقابل الماهية المشتركة، يا ترى، وهذا التشخص سيكون كلي لأنه الماهية كلية، يا ترى باعتبار أمر عقلي، التشخص أمر عقلي فكلي، يا ترى لو ضممنا كلي آخر إلى هذا الكلي، تشخص آخر إلى هذا التشخص، هل يلزم التعين والتميز؟ هل يلزم التشخص بانضمام كلي إلى كلي آخر أو لا يلزم ذلك؟ الحق أنه لا يلزم التشخص حتى لو انضمت الكليات بعضها إلى بعض، مثلا الإنسان كلي، لو شخصناه بكلي آخر، يعني لو ذكرنا معه لا شخصناه، لو ذكرنا معه كلي آخر قلنا الإنسان الأبيض، الإنسان كلي غير متشخص بالنسبة للأفراد، ينطبق على هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد فهو غير متشخص، لكن بالنسبة إلى نفس الماهية متشخصة باعتبار بقية الماهيات، لأنه الإنسان فيه الفصل الخاص به فيتشخص باعتبار الماهيات الأخرى، أما باعتبار الأفراد غير متشخص، فالإنسان كلي غير متشخص، ثم الأبيض أيضا كلي غير متشخص، لو ضممنا الإنسان مع البياض هل يحصل التشخص؟ تشخص الجزئي والفردي؟ لا يحصل تشخص الجزئي والفردي، لأنه الإنسان الأبيض يطلق على زيد كما يطلق على عمرو. لو ذكرنا كل آخر، الإنسان الأبيض الساكن مثلا في أوروبا أيضا يصدق عليه أنه تشخص هذا الإنسان؟ لا يصدق عليه تشخص الإنسان، لأنه يصدق أنه على كثير من الأناس البيض
في أوروبا يسكنون في أوروبا، فإذا لا يكون تشخص. فانضمام كل إلى كل آخر لا يوجب التشخص. أقول إذا قيد الكلي العقلي بالكلي العقلي الآخر لا يحصل الجزئية. الجزئية معنى التشخص، لأنه التشخص الذهني كلي وهو باعتبار الماهية. التشخص الذهني والتشخص الأمر العقلي كلي، لأنه يصدق على هذا التشخص الخارجي وهذا التشخص الخارجي وهذا التشخص الخارجي. فالتشخص الذهني أمر عقلي كلي باعتبار يصدق على كثير من التشخصات كما ذكر. وأما التشخص الجزئي بمعنى التشخص الخارجي، التشخص إما يكون عقليا أو خارجيا. التشخص الخارجي انضمام كل إلى كل لا يحصل منه التشخص الخارجي ولا يحصل منه الجزئية. لقيد الكل العقلي بالكل العقلي الآخر. لا بأس أن تراجعوا في هذه المباحث كتاب بداية الحكمة. أذكر على ما في بالي أنه يقول التشخص يساوق الجزئية والجزئية يساوق الوجود الخارجي. كلمة يساوق موجود على ما في بالي قبل السنين. على كل، فالتشخص إذا قيد الكلي العقلي بالكلي العقلي الآخر لا يحصل الجزئية. فإن إذا قلنا للزيد أنه إنسان ففيه شركة، الإنسان بالنسبة لزيد فيه شركة، لأنه عامر وباكر يشترك مع زيد في الإنسانية، في مفهوم الإنسانية وهو حيوان ناطق. فإذا قلنا للزيد أنه إنسان ففيه شركة. طبعا الإنسان سيكون من المعاني الإضافية. الإنسان تارة يكون مشترك وأخرى يكون متشخص، لأن التشخص في مقابل الشركة. فالإنسان تارة يكون في عنوان الشركة بالنسبة إلى زيد، زيد وعام يشتركان في عنوان الإنسان وفي مفهوم الإنسان. وتارة الإنسان يكون فيه التشخص للشركة. التشخص باعتبار الجنس، باعتبار الجنس، باعتبار الحيوان يتشخص بالفاصل، يتشخص بالناطقية. هذا التشخص في مقابل الجنس يكون باعتبار العاقل، يعني عقلي، لأنه الجنس من العقليات والفاصل من العقليات. فهذا التشخص بالنسبة للإنسان سيكون من العقليات ومن المعقول الثانية. أما التشخص في الخارج، التشخص في الخارج سيكون جزئي، لأنه الخارج دائما وعاء للجزئيات، محيط الجزئيات كما مر سابقا. فعليه التشخص باعتبار الخارج يلزم أن يكون تشخصا جزئيا، وباعتبار الذهن يلزم أن يكون تشخصا كليا، أو باعتبار المفهوم والمصداق. مفهوم التشخص كلي ومصداقه وهو الوجود الخارجي الجزئي. فإن إذا قلنا للزيد أنه إنسان ففيه شركة. فإذا قلنا الأبيض أيضا فيه شركة. فإذا قلنا العالم الزاهد ابن فلان الذي تكلم يوم كذا في موضع كذا لم يزل احتمال الشركة، لأنه يحتمل أن يكون هذا الزيد ابن عامر، هناك زيد آخر أيضا ابن عامر أيضا تكلم في نفس اليوم، يمكن أن نحتمل هذا المعنى، يعني يمكن فرض هذا المعنى، تطور هذا المعنى، إذن يكون فيه الشركة، يعني لا يمتنع فرض صدقية على كثيرين، فيكون الشركة والمعنى الكلي. فإذا قلنا العالم الزاهد ابن فلان الذي تكلم يوم كذا في موضع كذا لم يزل احتمال الشركة، فلا يكون جزئيا، وإنما قيدنا بالعقلي لأنه ليس في الخارج شركة ولا كلية. لماذا قلنا إذا كان هناك ينضم كلي مع كلي في العقل قيدنا الكلي العقلي؟ لأنه الكلية لا يوجد في الخارج، الكلي لا يوجد في الخارج، لأن الخارج وعاء جزئيات كما أن الذهن وعاء كليات. هذا أولا. ولا شركة أيضا في الخارج، لأن الشركة إنما هو باعتبار ذهني لا بالخارج. قال والتمييز يغاير التشخص. التمييز ربما في بداية الأمر يتصور الإنسان بين التمييز وبين التشخص تبادر، ولكن بالدقة العقلية بينهما عموم وخصوص منواج، يعني تغاير فمتغايران. فالتمييز يغاير التشخص، ويجوز امتياز كل من الشيئين بالآخر. بيان ذلك التشخص الشيء إنما هو في نفسه، هذه الماهية متشخصة في نفسها، هذه الماهية متشخصة في نفسها. الإنسان ماهية متشخصة في نفسها باعتبار الناطقية، الحيوان ماهية أخرى متشخصة في نفسها باعتبار الناهقية مثلا، وهكذا بقية الأنواع والماهيات. فالتشخص للشيء إنما هو باعتبار نفسه، وامتيازه إنما هو له باعتبار القياس إلى ما يشاركه في معنى كلي. مثلا يمتاز الإنسان عن الأنواع الأخرى بامتياز خاص بالناطقية، فعليه الامتياز عندما يقاس الشيء باعتبار الأشياء الأخرى، أما التشخص عندما يقاس الشيء بنفسه بذاته. التشخص للشيء إنما هو في نفسه، وامتيازه إنما هو له للشيء باعتبار القياس إلى ما يشارك هذا الشيء في معنى كلي. لماذا؟ الامتياز الخارجي نعم ليس أمور اعتبارية، أما الامتياز الذهني، الامتياز الذي ينطبق على هذا الامتياز وهذا الامتياز وهذا الامتياز، فهو مفهوم كلي. بحيث لو لم يشاركه غيره لم احتاج إلى مميز زائد على حقيقته، لم احتاج إلى مميز يزيد على حقيقته إذا لم يكن هناك مشارك، مع أنه متشخص فعليه. فالتمييز والتشخص متغايران، ويجوز أن يمتاز كل واحد من الشيئين بصاحبه لا بامتيازه فلا دوره. هذا كأنما دفع إشكال مقدم، كأنما يقول يا ترى هل يمتاز الشيء بصاحبه والآخر يمتاز بهذا الأول؟ يقول يمكن الامتياز، يقول يلزم الدور لأنه توقف الشيء على نفسه. مثلا أفرض هذا الكتاب يمتاز باعتبار صاحبه، باعتبار هذا الكتاب الثاني، هذا الكتاب يمتاز باعتبار هذا الكتاب، وهذا الكتاب لا يمتاز باعتبار الفرش، لا يمتاز باعتبار القلم، إنما يمتاز أيضا باعتبار الكتاب الآخر الذي امتاز به. لو فرضنا أن هذا الكتاب يمتاز عن هذا الكتاب بامتيازه، لأن هذا الكتاب أقصر من هذا الكتاب، عندما نقول ما امتياز هذا الكتاب عن هذا الكتاب، الإضافة يكون بين الكتابين، النسبة بين الكتابين، يقال هذا أقصر من هذا الكتاب. فإذا يصح أن يكون امتياز أحد الشيئين باعتبار صاحبه والآخر باعتبار الأول، يصح هذا المعنى. تقولون يلزم الدور، يلزم الدور باعتبار أنه هذا يمتاز بهذا وهذا يمتاز بهذا، وهل هذا إلا ملاك الدور لأنه توقف الشيء على نفسه؟ الشيخ رحمة الله عليه الشارح المحقق الشارح العلامة الشارح يذهب إلى عدم الدور. لماذا؟ يقول لأن هنا التوقف ليس توقف إلا ومعلول. الدور كما سيأتي الدور على ثلاثة أقسام، إما دور مصرح أو مضمر أو دور معي. الدور المعي هو التوقف لا على نحو العلية، الدور المصرح والمضمر هو التوقف على نحو العلية، فالذي هو باطل إذا كان دور بنحو العلية، بحيث علة امتياز الكتاب هو هذا الكتاب، وعلة امتياز هذا الكتاب هو هذا الكتاب الأول، إذا كان بهذا النحو يلزم الدور، ولكن لا نقول بنحو العلية، إنما نقول بنحو التوقف، بنحو الاعتماد، أنه امتياز هذا الكتاب يعتمد على هذا الكتاب كما امتياز هذا الكتاب يعتمد على هذا الكتاب، بنحو الاعتماد لا بنحو العلية، توقف اعتمادي لا بنحو العلية. فإذا كان توقف اعتمادي أي دور معي فلا إشكال فيه، لأنه دور المعي صحيح وليس باطل. فيقول يجوز أن يمتاز كل واحد من الشيئين، الكتاب يمتاز عن الكتاب الآخر بصاحبه، وصاحبه يمتاز أيضا بالأول مثلا بصاحب الأول لا بامتيازه، إذا لا يلزم الدور المصرح والمضمر، فلا دور يعني دور الباطل، فلا دور باطل هنا، إنما هنا دور صحيح وهو الدور المعي، كأنما أشار إلى هذا المعنى. قال لا، لو قيل أنه علة امتياز هذا الكتاب هو هذا الكتاب، وعلة امتياز هذا الكتاب هو هذا الكتاب بنحو العلية والمعلول، هذا الدور مصرح باطل.
يعني هو امتياز هذا الكتاب بهذا الكتاب لا بامتياز هذا الكتاب، هذا
اذا ليس بنحو العليه. هناك دور يتوقف انه هذا يمتاز عن هذا بهذا الكتاب، لكن بهذا الكتاب لا بامتيازه الخاص. اذا العليه ليس في الامتيازين، يعني لو كانت دور في الامتيازين بنحو العليه بحيث امتياز هذا بامتياز هذا، صار نقول هكذا، هذا يلزم الدور المصرح، يلزم الدور المصرح ويلزم توقف الشيء على نفسه. لكن نقول امتياز هذا الكتاب باعتبار هذا الكتاب، لا باعتبار امتياز هذا الكتاب حتى يلزم الدور المصرح. فلا دوره اي لا دوره مصرح، ولكن دور معي لابد ان يكون فيه موجود، لانه امتياز احدهما متوقف على امتيازه، متوقف على صاحبه، لا امتيازه، لا امتياز الصاحب، متوقف على صاحبه، لا امتياز الصاحب. ما نتكلم بالوجود الخارجي من حيث الجنسية، من حيث العوارض الخارجية بصورة عامة. جنس الكتاب يعني تقصد مادة الكتاب، مادة الكتاب، طول الكتاب، كم الكتاب، كيف الكتاب.
التميز مثلا من الكتاب يتميز عن الفرش، هذا الكتاب مغاير للفرش، بينما الكتاب
لا يصح نقول الكتاب يمتاز عن الفرش باعتبار الماهية، لأن ماهية الكتاب غير ماهية الفرش. ويصح أن نقول أن هذا الكتاب يمتاز عن هذا الكتاب لا بامتيازه، لا بامتياز الكتاب، بل باعتبار نفس الكتاب من حيث العوارض الخارجية، لا من حيث ذات الكتاب، ولا ذات هذا الكتاب مع ذات هذا الكتاب واحد. قال: والمتشخص قد لا يعتبر مشاركته، والكلي قد يكون إضافيا فيتميز، والشخص المندرج تحت غيره متميز. هذا البيان للنسبة بين التشخص وبين الامتياز. النسبة عبارة عن عموم وخصوص من وجه. لماذا أقول؟ لما ذكر أن التشخص والتميز متغايران، بينها هنا عدم العموم المطلق كما تصوره الأخ المكرم على أن بينهما عموم وخصوص مطلق. لا، لم يكن بينهما عموم وخصوص مطلق، بل يعني ليس كل تشخص امتياز، كما أنه ليس كل امتياز تشخص حتى يكون عموم وخصوص مطلق. مثلا ليس كل تشخص امتياز وليس كل امتياز تشخص، بل هناك شيء فيه التشخص والامتياز، التشخص باعتبار نفسه، الامتياز باعتبار غيره، وربما يكون فيه التشخص باعتبار نفسه دون الامتياز، وربما يكون فيه الامتياز باعتبار غيره دون التشخص أي باعتبار نفسه. فبينهما عموم وخصوص من وجه، وذلك لأن كل واحد منهما يصدق بدون الآخر، كما يصدقان معا، إذن له مورد اجتماع يصدقان معا، ومورده افتراق، يصدق أحدهما بدون الآخر، هاي مورد الافتراق، لأن كل واحد منهما من التمييز والتشخص يصدق بدون الآخر، ويصدقان معا على شيء ثالث، وكل شيئين هذا شأنهما، فبينهما عموم من وجه. أما صدق التشخص مثال، أما صدق التشخص بدون التمييز، ففي المتشخص الذي لا تعتبر مشاركته لغيره. المتشخص لا باعتبار الغير، المتشخص في نفسه. مثلا افرض الانسان، ماهية الانسان متشخص في نفسه باعتبار انه ناطق، فهو يتشخص في نفسه لا باعتبار الماهيات الاخرى. فاذا يكون التشخص بدون الامتياز، لان الامتياز كان باعتبار الغير وهنا باعتبار النفس فقط. أما صدق التشخص بدون التمييز، ففي المتشخص الذي لا تعتبر مشاركة هذا المتشخص لغير هذا المتشخص، وإن كان لابد له من المشاركة في نفس الأمر. نعم، في نفس الأمر له هذه المشاركة، لكن فعلا في الظاهر نعتبر التشخص دون الامتياز ولو في الأعراض العامة، يعني مشاركة في نفس الأمر حتى لو كان مشاركة في الأعراض العامة كالماشي مثلا. وأما صدق التمييز بدون التشخص، أنه يصدق التمييز ولكن لا يصدق التشخص، ففي الكلي إذا كان جزئيا إضافيا. الكلي إذا كان جزء إضافي، متى يكون جزء إضافي؟ باعتبار الكل الذي فوقه. الإنسان جزء إضافي باعتبار الحيوان، لأنه يدخل تحت الحيوان، فهذا الإنسان يكون فيه الامتياز ولا يكون فيه التشخص، لأنه يمتاز عن بقية أنواع الأخرى ولكن لا يتشخص. لماذا؟ لأنه كلي، لأنه إنسان كلي، والكلي لا يتشخص بالتشخص الجزئي. طبعا المراد من التشخص هنا التشخص الجزئي الخارجي. يرجى الانتباه، ففي الكلي إذا كان جزئيا إضافيا يندرج تحت كلي آخر، فإنه يكون ممتازا عن غيره، لكن ليس بمتشخص. ممتازا عن غيره عن بقية الأنواع الأخرى، ليس بمتشخص لأنه كلي، والكلي لا يتشخص بتشخص جزئي. وأما صدقهما على شيء واحد ففي المتشخص، مثلا الحيوان الإنسان متشخصا ومندرجا تحت كلي آخر، ففي المتشخص المندرج تحت غيره إذا اعتبر اندراجه، إذا اعتبرنا الاندراج أيضا يعني إذا اعتبرنا أنه جزئي إضافي، فإنه يكون فيه متشخص والتمييز، فإنه متشخص ومتميز. هذا في التشخص. والكلام يأتي عن الوحدة والكسرة، طبعا مباحث مهمة تأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.